بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي هذه الآيات المباركات يقسم ربنا جل جلاله المجتمع المسلم كله حاضره وباديه إلى أقسام أربعة، بعدما كانت الآيات السابقات في ذكر حال البدو حال الأعراب، وبين ربنا جل جلاله بأنهم قسمان، منهم من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بالمسلمين الدوائر، ومنهم من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ووعد ربنا جل جلاله كل صنف بما يستحق. هنا في هذه الآيات الله جل جلاله يقسم المجتمع المسلم حاضرته وباديته إلى أقسام أربعة. القسم الأول وهم المؤمنون الخلص السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويخبر جل جلاله أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه وأن مآلهم إلى جنات النعيم. ثم القسم الثاني المنافقون من أهل المدينة ومن الأعراب الذين كانوا حول المدينة من مزينة وجهينة وغفار وأسلم وأشجع. ثم القسم الثالث ناس بين بين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وكما قال الطبري رحمه الله عسى من الله واجبة، عسى من الله ليست للترجي وإنما هي واجبة. ثم القسم الرابع آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ما حكم ربنا جل جلاله فيهم بشيء بل أرجأهم لقضائه جل جلاله، ولا يظلم ربك أحدا. أما الصنف الأول فقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا في هذه الآية موضعان قد اختلفت فيهما القراءات. الموضع الأول قرأ الجمهور من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقرأ يعقوب وحده: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قرأ الأنصار بالضم على أنها مبتدأ الواو واو الاستئناف، وخبرها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما قراءة الجمهور بالجر على أن الأنصار معطوفة على المهاجرين، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما يعقوب فقد قرأ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الموضع الثاني في قوله جل جلاله: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة الجمهور، وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي لم يسبق حرف الجر الظرف تحته، وإلا إذا ذكرت الجنات وذكرت الأنهار فإنه يقال من تحتها، هذا هو الموضع الوحيد الذي حذف فيه حرف الجر. وأما قراءة عبد الله بن كثير المكي رحمه الله فبإثبات هذا الحرف: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، شأن سائر المواضع في كتاب الله الكريم. وسيأتي معنا بيان العلة في حذف حرف الجر على قراءة الجمهور رحمة الله على الجميع. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون. السابقون جمع سابق، والأولون جمع أول. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ للمفسرين فيهم أقوال ثلاثة. القول الأول بأن السابقين الأولين من المهاجرين أنهم من صلوا إلى القبلتين، من صلوا إلى القبلتين، لأننا نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس حتى نزل قول ربنا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعلى هذا القول من صلى إلى القبلتين ومن السابقين الأولين. القول الثاني: السابقون الأولون من المهاجرين أي من شهدوا بدرا، من شهدوا بدرا. ثم القول الثالث بأن السابقين الأولين من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة الرضوان، قبل الحديبية. أما بعد الحديبية فقد تنقل الناس بعضهم إلى بعض، وأمن الناس بعضهم بعضا، صار كفار قريش يأتون إلى المدينة آمنين، وكذلك المسلمون يتنقلون في أسفارهم آمنين، لأن الحرب قد وضعت أوزارها. وأما السابقون الأولون من الأنصار فقيل هم الذين بايعوا البيعة الأولى، وما كانوا إلا 6 رضوان الله عليهم، وقيل بل هم الذين بايعوا البيعة الأولى والثانية، فيرتفع العدد إلى 73 من الرجال وامرأتين، وقيل بل السابقون الأولون من الأنصار كالسابقين الأولين من المهاجرين رضوان الله عليهم. تجري تلك الأقوال الثلاثة بأنهم الذين صلوا إلى القبلتين، أو أنهم الذين شهدوا بدرا، أو أنهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد اتفق علماء المسلمين على أن أفضل السابقين الأولين هم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يليهم الستة تتمة العشرة المبشرين بالجنة، أعني بذلك سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة عامر بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء العشرة هم أفضل السابقين الأولين. ثم يليهم في الفضل من شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اطلع الله عليهم وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يليهم في الفضل أصحاب بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان واليقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم يليهم في الفضل الطلقاء، الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه، قيل له: أرأيت إلى هذا الاسم، هل سماكم الله عز وجل به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال: بل سمانا الله عز وجل به. فالمهاجرون هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والأنصار رضوان الله عليهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان من أغرب التفسيرات بأنهم الذين أسلموا بعد الحديبية، فيدخل في ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومن كان مثلهم رضوان الله عليهم. لكن الذي عليه جمهور العلماء بأن التابعين لهم بإحسان هم من صحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يقال له تابع أو يقال له تابعي. أما الصحابة رضوان الله عليهم فخيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس: من أول الناس إسلاما؟ قال أبو بكر الصديق: ألم تسمع قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس حقا صدق الرسل. وبعضهم قالوا: بل أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم قال: بل أول من أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعضهم قالوا: بل أول من أسلم خديجة بنت خويلد، وقيل: بل أول من أسلم بلال بن رباح. جمع بعض كتاب السير بين هذه الأقوال كلها فقالوا الأولية نسبية، فأول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح رضوان الله عليهم أجمعين. ثم التابعون أفضلهم السبعة الفقهاء الذين جمعهم بعض الفضلاء في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة: عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عروة ابن الزبير ابن العوام، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد ابن ثابت. عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام رضوان الله عليهم. هؤلاء السبعة هم خيار التابعين. ثم بعد ذلك أيضا من خيار التابعين مفتي أهل البصرة الحسن ابن يسار البصري، ومفتي أهل مكة عطاء ابن رباح، وكذلك من خيارهم مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي، وعكرمة وعلقمة والأسود وأبو الزناد وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن خيار التابعين الشهيد المبارك سعيد ابن جبير مولى عبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك طبقة أيها الإخوة الكرام ليسوا بصحابة ولا تابعين، اصطلح أهل العلم على تسميتهم بالمخضرمين، ليسوا صحابة ولا تابعين. لماذا؟ لأنهم حضروا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم ما رأوه، حضروا زمان النبوة لكنهم ما أكرموا بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته. لأن الصحابي من هو؟ هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. أما من لقيه كافرا من أمثال أبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن سلول فهؤلاء ليسوا صحابة. ومن لقيه وأسلم ثم ارتد والعياذ بالله كمسيلمة ابن حبيب الكذاب فهؤلاء أيضا ليسوا صحابة، ومثل عبد الله ابن خطل أيضا ليسوا صحابة. واختلف أهل العلم في من لقيه مسلما ثم ارتد ثم تاب، هل يعد من الصحابة أو لا، من أمثال طليحة ابن خويلد الأسدي. وسعيد ابن المسيب رحمه الله عنده قول قد شذ به، قال لا يعد الصحابي صحابيا إلا إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول يخرج ناسا كثيرين، مثلا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من خيار هذه الأمة وأنه يوسف هذه الأمة، كان رجلا صبوح الوجه حسن الخلقة، رسول صلى الله عليه وسلم شبهه بنبي الله يوسف. فعلى هذا القول لا يعد جرير بن عبد الله صحابيا. إذن الذي عليه الجمهور بأن الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، فيدخل في ذلك الصغار والكبار. الصغار من أمثال العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، ويدخل في ذلك الكبار من أمثال أبي بكر وعمر، ويدخل في ذلك من طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر الذين لزموه في السفر والحضر والسلم والحرب، ويدخل في ذلك من أسلم ثم قتل من أمثال أصيرم بني عبد الأشهل الذي أسلم وشهد معركة أحد ومات قتل فيها وهو لم يركع لله مرة، ويدخل في ذلك الرجال والنساء، ويدخل في ذلك من كان بصيرا ومن كان أعمى، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه. من هو المخضرم؟ هو من حضر زمان النبوة لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باعتبار الزمان صحابي وباعتبار عدم اللقيا تابعي، ولذلك اصطلح على هذا الاسم بأنه مخضرم. وقد عد الإمام مسلم رحمه الله منهم نحو من 20 نفسا، منهم سويد ابن غفلة، ومنهم أبو عثمان النهدي، ومنهم كذلك عمرو بن ميمون الأودي، ومنهم عبد خير بن يزيد الخيراني بطن من همدان من أهل اليمن، وكذلك الأحنف بن قيس، وأبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، وهو الذي ألقاه الأسود العنسي في النار لما قال له أتشهد أني رسول الله؟ الأسود العنسي هذا كذاب أهل اليمن ادعى النبوة مثل ما ادعاها مسيلمة في بني حنيفة، وسجاح في بني تميم، وطليحة ابن خويلد في بني أسد. خرج في أهل اليمن رجل يقال له عبهلة، وهو الأسود العنسي، وادعى أنه رسول الله، فخرج له هذا الرجل الصالح أبو مسلم الخولاني من خولان عبد الله بن ثوب، وقال له أنت كذاب من الكذابين 30 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه رسول الله، فأمر ذلك الكذاب عدو الله بأن توقد نار، ثم ألقى هذا الرجل فيها، فقام رضي الله عنه في النار يصلي ما أحرقت النار منه شيئا. فقيل لذلك الكذاب إن بقي أفسد عليك أمرك، يعني كل من يرى هذا المنظر سيعلم بأنك كذاب وأن هذا الرجل ولي الله. فأخرج من النار، ثم بعد ذلك أخرج من اليمن فسار إلى المدينة رضي الله عنه، وكان أول من لقيه عمر بن الخطاب، فسأله قال له ما فعل ذلك الرجل الصالح الذي ألقاه الكذاب في النار؟ فقال له ذاك عبد الله بن ثوب، الرجل اسمه عبد الله بن ثوب، يعني ما يريد أن يقول له هو أنا ذا، قال له ذاك عبد الله بن ثوب. فقال له عمر رضي الله عنه نشدتك الله أنت هو؟ فقال بلى. فقام عمر رضي الله عنه فقبل رأسه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به مثل ما فعل بخليل الله إبراهيم، يعني تلك المعجزة التي أكرم الله بها خليله إبراهيم حين قال للنار كوني بردا، ويا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه المعجزة ظهرت كرامة في رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال سبحانه والذين اتبعوهم بإحسان، شرط الله جل جلاله اتباعهم فيما أحسنوا فيه دون فيما أساءوا فيه، لأنهم رضوان الله عليهم ليسوا معصومين. الصحابة من المهاجرين والأنصار ليسوا معصومين، ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتبعون فيما أحسنوا فيه. والذين اتبعوهم بإحسان أخبر الله جل جلاله عنهم فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم، وأوجب لهم جنته في هذه الآية حين قال: وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهناك في سورة الحديد قال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم بأن أحل عليهم رضوانه وكتب لهم جنانه، ورضوا عنه، هم أيضا راضون عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. يقول ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. هؤلاء رضوا بالله ربا، رضوا بحكمه الشرعي الديني وبحكمه الكوني القدري، رضوا بأوامره ونواهيه جل جلاله، ورضوا بتشريعاته كلها، ورضوا عنه. قال سبحانه: وأعد، أي جهز وهيأ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. سبق الكلام أن هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي حذف فيه حرف الجر. يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: حرف الجر إذا سبق الظرف فليس له إلا فائدة واحدة، وهي التأكيد، التأكيد. وأعد لهم جنات تجري من تحتها، من هذه للتأكيد في القرآن كله. قال: وأغنى عنه هاهنا، أن الفعل قد سبقها، وأعد بما يفيد التهيؤ والتجهز، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذه الأنهار بيّن ربنا جل جلاله أنها أنواع أربعة: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الأنهار تجري في غير أخاديد، تجري في غير أخاديد، يعني ليست حفرا تجري فيها تلك الأنهار، وإنما هي تجري من غير حفر يمشون عليها. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. أبدا الآبدين، لا يخرجون منها، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا. قال جل من قائل: ذلك الفوز العظيم. لا فوز أعظم من الوصول إلى تلك الجنة، لأن الله جل جلاله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الآية أيها الإخوان يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد فضيلة، كما قال ابن خويز منداد رحمه الله، فضيلة كل من سبق إلى منقبة من مناقب الشريعة من قول أو فعل أو نفقة أو جهاد، كل من سبق إلى منقبة من مناقب الشريعة من قول أو فعل أو نفقة أو جهاد فإنه أفضل من غيره، لأن الله جل جلاله فضل السابقين الأولين على من جاء بعدهم، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل السابقين الأولين على من جاء بعدهم لما تنازع خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، فسبق إليه خالد بلسانه، خالد سب عبد الرحمن، وكما سبق الكلام قبل قليل الصحابة بشر ليسوا معصومين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر ذلك النزاع عنف خالدا، قال له: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فهذه الآية تدل على فضل كل من سبق إلى منقبة من مناقب الشريعة، ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اختلف مع عمر في العطاء، كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء، وكان عمر ينكر عليه ذلك، يقول له: يا أبا بكر، كيف تجعل ذا السابقة مع من لا سابقة له؟ كيف تجعل ذا السابقة مع من لا سابقة له؟ كيف تسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر يقول له: يا عمر، إنما الدنيا بلاغ، وعند الله يتفاضل الناس، نحن في الدنيا نسوي بينهم كلهم مسلمين، أما عند الله فالله جل جلاله يرفع بعضهم فوق بعض درجات. عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة أعمل رأيه، فكان يجعل العطاء وفقا للسابقة، يجعل العطاء للصحابة رضوان الله عليهم تبعا له السابقة. ثم بعد ذلك في آخر حياته رضي الله عنه رجع إلى رأي أبي بكر، لكن ما نفذه. في آخر ليلة من عمره المبارك رضي الله عنه قال: لئن عشت إلى غد لألحقن آخر الناس بسابقهم، يعني سأسوي في العطاء، فقتل من غده رضي الله عنه. إن رجع إلى رأيه أبي بكر، ولا شك أن رأي أبي بكر أبرك وأفضل، وليس هذا هو الموضع الأول، بل تقدم معنا في أنه يوم الحديبية لما اعترض عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم جاء إلى أبي بكر معترضا، قال له أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعترض. فكان هذا أيضا مزية لأبي بكر على عمر رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه الآية أيها الإخوان يستفاد منها هذه الفائدة. الفائدة الثانية: فضيلة السابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير الناس بعد النبيين. ثم الفائدة التي بعدها: أن من أحب أولئك الصحابة الكرام وبالخير ذكرهم فإنه قريب إلى الله، ومن عاداهم وأبغضهم فهو بعيد من الله. من أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وترضى عنهم ونشر مناقبهم وتحدث بالخير عنهم فهو قريب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد رضي عمن رضي الله عنهم، وبالمقابل من أبغضهم وآذاهم وأكثر من الحديث عن مثالبهم ونشر ما كان من فتن بينهم مما يكون بين البشر، فهو بغيض إلى الله، بعيد من الله. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأن هذا ليس هو الموضع الوحيد في القرآن الذي أثنى الله فيه على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، بل المواضع كثيرة. في هذه السورة الله جل جلاله سيقول كما سيأتي معنا: لقد رضي الله عن النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ أو تزيغ قلوب فريق منهم. وفي سورة الحشر الله جل جلاله قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سورة الحديد الله جل جلاله بعدما ذكر من أسلم قبل الفتح وقاتل وأنفق، ومن أسلم بعد الفتح وأنفق، قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. وفي سورة البقرة قال جل من قائل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نحو من 20 موضعا من القرآن فيها الثناء من الله جل جلاله على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها تلك الآية العظيمة في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما يقول سيد قطب رحمه الله: بأن الواحد منا يفرح إذا سمع قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول: لعلي أكون من الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويفرح حين يسمع إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول: لعلي أكون من أولئك التوابين والمتطهرين. فما بالكم بمجموعة من الناس معروف عددهم، كانوا 1400، معروفة أسماؤهم، اجتمعوا في مكان معين في حدث معين لفعل معين، الله جل جلاله يخاطبهم من فوق 7 سماوات يقول لهم: لقد رضيت عنكم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا من المواضع التي أثنى الله فيها على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان في خواتيم سورة المجادلة، قوله جل جلاله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وهذه الآية نزلت في شأن عمر بن الخطاب الذي قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر، وأبا عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه، وكذلك أبو بكر الصديق الذي قال له ولده عبد الرحمن بعدما أسلم: يا أبت لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك، فقال له أبوه: لكنني لو رأيتك لقتلتك. وكذلك علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم الذين قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لما دعوا إلى المبارزة قبل أن يبدأ القتال يوم بدر. الله جل جلاله يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا جاء طاعن يطعن في الصحابة علمنا يقينا أنه مكذب لله رب العالمين، لأنه يكذب الله، الله جل جلاله يثني وهذا يذم، الله جل جلاله يمدح وهذا يقدح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال لنا: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نأخذ من فوائد هذه الآية الكريمة فضل المهاجرين رضوان الله عليهم على الأنصار، فضل المهاجرين على الأنصار، لأن الله جل جلاله قدمهم في الذكر في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل التابعين الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية كذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، وأن العصمة لا تثبت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم يتابعون فيما أحسنوا فيه. ومن فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله قد كتب رضوانه لمن صحب محمدا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وقد ختم الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية بكلمة مؤثرة قال: وأما نحن فكفانا قول ربنا جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول ربنا جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليتني أرى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يحشرنا في زمرته. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم قال سبحانه في بيان الصنف الثاني: وممن حولكم من الأعراب منافقون. منافقون هذه مبتدأ مؤخر، أي منافقون ممن حولكم من الأعراب. الأعراب الذين كانوا حول المدينة من هذه القبائل الأربعة، من مزينة وجهينة وغفار وأشجع وأسلم، هذه القبائل الخمسة. والأعراب تقدم معنا الكلام في درس الأمس بأنها جمع أعرابي، وهو ساكن البادية، تجمع على أعراب وأعاريب. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة. المدينة الاسم الذي اختاره الله عز وجل لمهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت في الجاهلية تسمى يثرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب لأنها مشتقة من التثريب الذي هو اللوم والتقريع، وسماها المدينة، سماها طيبة، وسماها طابة، وسماها الميمونة، وحدثنا عن فضلها صلوات ربي وسلامه عليه وأن الدجال لا يدخلها، وأنها ترجف 3 رجفات يخرج الله منها كل منافق ومنافقة، وأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأوصانا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحسن فيها ولا نسيء، قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وأوصانا بأهلها خيرا وحذرنا من أذيتهم، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. في المدينة كان هناك منافقون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين، وكان من هؤلاء بل على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان منهم الجد بن قيس ونبتل بن الحارث ومعتب بن قشير، وكذلك كان منهم مخشي بن حمير ثم تاب الله عليه وحسن إسلامه، إلى غير هؤلاء. قال الله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا أي مرنوا وتجردوا للنفاق حتى حذقوه، حتى صاروا حاذقين في النفاق. مردوا على النفاق أي تجردوا له، من قولهم: شاب أمرد إذا تجرد وجهه من الشعر، أو فرس أمرد إذا تجردت سنته من الشعر، أو رملة مرداء إذا لم يكن فيها نبات. مردوا أي تفرغوا وتجردوا للنفاق عياذا بالله. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، قال الله عز وجل: لا تعلمهم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعلمهم. كان هناك منافقون في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنهم منافقون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، مثلما أن نبي الله نوح عليه السلام لما قال له قومه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وهناك في سورة الشعراء: إن اتبعك إلا الأرذلون، ماذا قال لهم؟ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، يعني أنا ما أدري هل هم أرذلون أو ليسوا أرذلين، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وكذلك نبي الله شعيب عليه السلام قال لقومه: وما أنا عليكم بحفيظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولذلك قال الله عز وجل له: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم منهم 14 رجلا بأعيانهم أنهم منافقون، وإلا أغلبهم كان يعرفهم في لحن القول، كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وهؤلاء 14 أسر بأسمائهم إلى حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة يقول له: نشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ فكان حذيفة رضي الله عنه يبكي ويقول له: لا، ووالله لا أبرئ أحدا بعدك، أي ما لو سألني أحد لا أجيبه، لئلا يفتح هذا الباب فيكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جيء بجنازة كان عمر رضي الله عنه يرقب حذيفة، فإن صلى صلى، فإن انخذل حذيفة من بين الناس فعمر رضي الله عنه أيضا كان ينسحب. قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين. سنعذبهم مرتين، هاتان المرتان اختلف فيهما المفسرون. القول الأول بأن المرة الأولى بالقلق الذي يصيبهم خشية من افتضاح أمرهم، والثانية بعذاب القبر. سنعذبهم مرتين. القول الثاني: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى بإنفاق الأموال في الصدقة والجهاد، والمرة الثانية عند الموت. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهم معذبون بالنفقة في الزكاة والنفقة في الجهاد، وهم يعدون ذلك كله مغرما، بينما المؤمنون يتلذذون بالنفقة في الزكاة والصدقات وأعمال الخير والجهاد. لماذا؟ لأنهم يدخرون ذلك عند الله ويرجون ما وعدهم الله عز وجل من الأجر والثواب، فيعذبون بالإنفاق ويعذبون به عند الموت. القول الثالث بأن المرة الأولى أنهم يعذبون بإقامة الحدود عليهم، لأنهم يجري عليهم ما يجري على المؤمنين من إقامة الحدود، وهم معذبون بتكاليف الإسلام. الصلاة بالنسبة لهم عذاب، والصيام عذاب، وخروجهم للحج والعمرة عذاب. لماذا؟ لأنهم يفعلون ذلك كله لا يريدون وجه الله، وإنما ليظهروا أنهم مسلمون. ثم المرة الثانية بترك الصلاة عليهم حال موتهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهم معذبون بحرمانهم من بركة استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب الآخرة والعياذ بالله. هذه الآية يستفاد منها فوائد: أولها بأن النفاق يكون في الحضر مثل ما يكون في البدو، يعني ليس النفاق خاصا بالأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، بل النفاق يكون في مكة وفي المدينة فضلا عن غيرهما من سائر البلاد. طيب، من فوائد هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، ولا يطلع على ما تكنه الصدور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. ولذلك كان يأخذ الناس به ظواهرهم ويكل إلى الله سرائرهم. ومن فوائد هذه الآية أن المنافقين معذبون في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وربنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.